السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم أينما كنتم. مستمعينا في حلقة هذا اليوم من برنامج بلا حواجز نكون معكم مع موضوع وقضية تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. سنتحدث اليوم عن موضوع بالغ الأهمية وهو الحياة اليومية للنساء الكفيفات. فأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز. مستمعينا الكرام، تواجه النساء الكفيفات تحديات فريدة وغالبا ما ينظر إليهن من خلال عدسة العطف والشفقة، مما يجعل تجاربهن أكثر تعقيدا. الكثير من الناس يتناقلون صورا مغلوطة عن الكفيفات، معتبرين إياهن ضعيفات أو معتمدات على الآخرين، لكن الحقيقة أنهن غير ذلك تماما، مستقلات ويعيشن حياة مليئة بالتجارب والإلهام. وما تلك النماذج الناجحة والمتميزة التي سمعنا عنها أو شاهدناها إلا خير دليل على قدرة النساء الكفيفات على تحقيق إنجازات مذهلة في مجالات متعددة. فهن الطالبة المجتهدة التي تسعى للتميز، والخريجة المتفوقة التي تحققت أحلامها الأكاديمية، والموظفة أو العاملة المخلصة التي تضيف قيمة حقيقية إلى مكان عملها، بل هن أيضا ربات البيوت الماهرات والأمهات الحنونات التي يوازن بين المسؤوليات المنزلية والعمل. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. الآن ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، لأيضا نتحدث عن تجربة شخصية وأيضا لملامسة المزيد ومعرفة المزيد عن الحياة اليومية للنساء ذوات الإعاقة البصرية والتجارب والنصائح التي يمكن أن نستفيد ونستمع لها من خلال ضيفتنا العزيزة في هذا البرنامج. يسعدني باسمكم جميعا أن أرحب بضيف حلقتنا الأستاذة رندا العنسي، إحدى الكفيفات وأيضا خريجات الإعلام، ومن لها تجربة متميزة لأيضا تعرفنا عن نفسها وعن أيضا المزيد من هذه التجارب وأيضا الحياة اليومية للنساء ذوات الإعاقة البصرية. إذن أستاذة رندا، سلام الله عليكم، كيف أحوالكم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن بداية أستاذة رندا، حابين نتعرف عن تعرفين عن نفسك وماذا تفعلين في حياتك اليومية بشكل عام؟
والله أنا
بنت
عمري 20، كثيرة طبعا درست إعلام على قطاع مصري كله، عندي 4 أطفال ويعني جالسة في البيت الآن، مربية في البيت، ربة بيت يعني
طيب أستاذ رندا، يعني للأمانة طرقنا هذا الباب وجعلناه أحد المواضيع التي بنناقشها في برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز، لأنه كثير من التساؤلات وكثير أيضا من الاستفهامات التي ربما تصدر من البعض حول حياة النساء ذوات الإعاقة البصرية بالتحديد، لأنه يعني أحيانا يمكن نظرات العاطف والشفقة بتلاحق الكثير، وأنت يمكن لك تجارب وأيضا قد لامست يمكن ربما مثل تلك العبارات أو تلك الاستفهامات، بأنه قد ربما هناك استغراب عن كيف للكفيفة أن تمارس حياتها. هل تمارسها بشكل طبيعي؟ هل هناك تحديات تواجه الفتاة الكفيفة سواء في الدراسة، في العمل، أو كربة بيت؟ كيف تقضي يومها أو حياتها اليومية؟ يعني هل مثلها مثل غيرها، أم هناك روتين معين أو جزئيات معينة يمكن أنه أيضا نسمعها أو تحكي لنا عنها باختصار أخت رندا؟
بالنسبة لي أنا يعني يومي ماشي كأي ربة بيت، يعني الصعوبات العوائق هي موجودة، يعني للأمانة هي موجودة بشكل كبير جدا، بس معانا اللي هو الإرادة تخليك توصل لمرحلة كبيرة من النجاح. أما بالنسبة للحياة اليومية في البيت يعني أو مع الأطفال أو كذا، في أشياء إحنا معينة إحنا بناخدها يعني كحياة الحياة اليومية، أما كروتين يومي هو روتين يومي عادي.
طيب في عادة معينة، يعني مثلا نتكلم عن الفتاة الكفيفة منذ الطفولة. يعني في طفولتك مثلا هل جاءت الممارسة اليومية مثلا منذ الاستيقاظ وبعدين مثلا الصبوح الخروج من المنزل إلى المدرسة ومن ثم العودة، كانت البداية يعني فيها نوع من الاستعانة بأشخاص أم أنها جاءت تلقائية أم كيف؟ يعني حتى نوضح للمستمعين الكرام جزئية معينة في هذا بهذه الخصوص.
أخي الكريم، المرأة أو الطفل الكفيف عنده حاجة مميزة في حياته، تمام؟ أنه يكون إنسان مرتب أو منظم، يعني أشياء أو ملابس اللي يرتديها الصباح لما نروح، لما نصبح، لما نعمل هذه الأشياء، أكيد هو بيكون كأي طفل يستعين بأمه وأخوه داخل البيت
في البداية، بدايتها
في البداية، نعم، في مرحلة الطفولة،
نعم،
ما يكونش بالحجم الكبير اللي ممكن هو يعني يظهر على أذهانكم أو أذهان المستمعين. لا، الموضوع طبيعي، احتياج أي طفل لأي أم، يعني الأم داخل البيت.
أستاذ رندا، مثل غيره، يعني حتى الأشخاص غير الكفيفين أو غير ذوي الإعاقة يمكن التجربة هي نفس التجربة، لابد من
نعم هي نفس التجربة، هي نفس التجربة. وأقول لك شيء، يعني إنه ممكن الطفل الكفيف يكون يعني
أكثر استيعابا
وأكثر إنه يكون معتمد على ذاته أكثر من الطفل اللي هو يكون صحيح أو يكون مبصر.
صحيح، يمكن الطفل غير المعاق أو الكفيف بيشغل يمكن عنده حاسة البصر، لكن مع فقدان حاسة البصر يمكن الكفيف بيستخدم حاسة اللمس، حاسة السمع، هذه الحواس الباقية يمكن بيشغلها أكثر من حاسة البصر اللي فقدها، وبالتالي بتكون يمكن القدرة أكثر تركيزا في هذا الجانب.
تلاحظ أخي الكريم أنه الشخص الكفيف أو الطفل الكفيف يكون مرتب أكثر.
أيوه
غير نعم. الطفل اللي هو طبيعي.
نعم. طيب لو ركزنا أستاذ رندا عن التحديات اللي بتواجه الفتاة الكفيفة، يعني ربما أنا أذكر بعضها، مثلا العبارات اللي قد تسمعها، العادة والتقاليد، كلمات أو عبارات الشفقة والعطف والرحمة، هذه من ضمن الصعوبات والتحديات اللي تترك أثر على نفسية الكفيفة، الحواجز الموجودة، العوائق الموجودة، كثير من الأشياء التي ممكن قد نعرفها نحن كغير مكفوفين، لكن هل هناك أيضا تحديات أخرى مثلا بتواجه أي فتاة كفيفة؟
أكبر تحدي بالنسبة للمرأة الكفيفة هي عدم وعي المجتمع. يعني فهمتني أنه ما فيش وعي. لاحظ أنه ممكن يسألوك أسئلة غريبة عجيبة، يعني
أيوة نعم
أيوة، يعني أسئلة ما تجيش في بالك، كيف بتعملي، كيف بتسوي، كيف بتربيهم، كيف يعني أشياء يعني كيف أقول لك، تحسسك إن أنت عاجز جدا،
وكأنه هذه الفتاة كأنها من كوكب آخر غير كوكب الأرض، يعني
أيوة فعلا يعني تلاحظ إنه لما تمشي في الشارع تلاحظ إن النظرات غريبة، كأنك جاي من كوكب المريخ أو من أي مكان.
صحيح. طيب هذه العبارات وهذه الأشياء يمكن اللي هي أكثر إيقاعا في نفسية الكفيفة ونفسية الأشخاص ذوي الإعاقة، بتترك أثر سلبي مثلا أحيانا في نفسية المتلقي؟
هي تترك أثر سلبي يعني كبير، تمام، بس إنه الواحد يحاول إنه يثبت على قد ما تطرح شيء سلبي في نفسية الكفيف أو الكفيفة، تمام، بتطلع له داخل نفسه إنه أنا إيش أوضح، يعني أبين للشخص هذا إنني قادر.
صحيح. ثقافة إنه عدم الإحراج مثلا أو الخجل، هل هي موجودة لدى كل الكفيفين بشكل عام أم أنه تختلف من كفيف إلى آخر؟ يعني أحيانا هذه العبارات أو هذه التساؤلات التي قد تصدر من المجتمع المحيط، أحيانا من الأسرة في نفس إطار الأسرة والأقارب والمجتمع المحيط، يعني تجد أنه مثل هذه العبارات قد ربما والاستفهامات تطلق من الكثير، يعني هذه العبارات هل تترك أثر فيها خجل، فيها إحراج، وبالتالي البعض يمكن ما بتغلبش عليها بحكم أنه مثلا يعني الثقافة الموجودة في الأسرة، القدرة على التعامل، أشياء كثيرة ممكن نذكرها تجعل من هذا الشخص أو الكفيفة يعني شخص أو كفيفة محبطة تماما؟
هو شوف أخي الكريم، إنه إذا مثلا هذه الكفيفة فقدت بصرها من الصغر من الطفولة، يكون في فرق بينها وبين اللي فقدت بصرها مثلا تدريجيا او بعد ما كبرت او وصلت مرحله معينه.
صحيح، يعني هذا اصبح متعود، يعني خلاص كانه جزء من حياته لانه ولد على هذا المنوال، على هذا الشأن يعني، فبالتالي ما بيأثرش عليه كثيرا.
طيب بتلاحظ اللي فقد بصره في وقت متأخر من عمره بتلاحظ انه يكون اكثر تأثرا،
الأثر النفسي نعم واضح عليه، ويحتاج الى وقت حتى انه يتعود او يندمج او يتكيف مع البيئة المحيطة. طيب استاذ رندا، ما شاء الله عليك، انت خريجة اعلام جامعة صنعاء؟
لا، جامعة
خريجة إعلام، ويعني ما شاء الله يعني مستوى طيب وأيضا متميز. لو سألتك على المرحلة هذه، مرحلة الدراسة بغض النظر عن الدراسة الأساسية والثانوية ثم وصلت إلى الدراسة الجامعية، هل واجهتك أنت بالذات شخصيا صعوبات معينة، صعوبات يعني في هذه المرحلة بالذات، وكيف يمكن أنت تعاملتي مع هذه الصعوبات حتى نعطي أيضا إيجابية ودفعة قوية لمن يستمع لنا في هذه الحلقة وخاصة النساء الكفيفات؟
أول صعوبة واجهتها أنا في مرحلة الجامعة اللي هي الناس وأقوال الناس منهم حولك، مثلا ممكن يقول لك إيش تعمل في الدراسة، يعني وين بتوصلي؟ فهمت؟ هذه أول صعوبة. ثاني صعوبة بالنسبة لي أنا كتجربة شخصية، إنه أنا يعني كنت سنة أولى ومعي بنتي اللي هي طولة.
يعني تزوجتي قبل أن تلتحقي بالجامعة؟
يعني أنا تزوجت في سنة أولى جامعة الترم الأول.
نعم. فكان تربية الأبناء والطفلة التي جاءتك يعني يمكن كانت من ضمن الصعوبات، أنه كيف توفقي بين البيت وبين الدراسة في هذا الحال؟
فعلا كانت هذه الصعوبة بالنسبة لي.
نعم، غيرها من الصعوبات، يعني أنا أجد أنه وعي المجتمع كما ذكرتي، العبارات والكلمات والألفاظ اللي بنسمعها من البيئة المحيطة بشكل عام هي بحد ذاتها تعتبر أبرز الصعوبات اللي قد يواجهها أي شخص من ذوي الإعاقة.
وبالنسبة لنا إحنا ككفيفات عندنا صعوبة كبيرة إن هي المرأة تخرج، يعني تروح الجامعة بمفردها. أيوة، هذه صعوبة كبيرة، لأن تلاحظ إنه المجتمع حقنا والشارع وهذه الأشياء تلاحظ إنه ما عندهم الوعي الكافي إنهم يشوفوا كفيفة تمشي وإن كانت بعفاصها.
أيوة.
هذه صعوبة كبيرة، أن تطلب من حد يجي معك أو حد فاضي أو يعني هذا.
فتضطر الكفيفة أن تصطحب معها مرافق يعني.
أكيد.
البيئة أو البنية التحتية يعني من أرصفة، ممرات، تسهيلات عمرانية، هذه أيضا كان لها دور في وجود عوائق أمامك؟
لا فعلا، يعني عائق كبير جدا، لأن يعني تلاحظ ما شاء الله الأرصفة حقنا ما هي مرتبة.
أيوة
توقيت السيارات بطريقة غلط،
ويمكن تأتي اليوم التالي وقد في حفرة، مثلا استحداث حفرة معينة أو بسطة معينة أو عمود في مكان غير مكانه، يعني وهكذا
فعلا.
في تحديثات فعلا يومية يعني في هذا الجانب.
فعلا توقيت السيارات بطريقة يعني بطريقة غلط، ما بطريقة أفقية كده،
بحيث أنه ما يستطيعش الكفيف أنه يعتمد على نفسه يعني بشكل تلقائي، يعني اعتماد على الذات، لانه فعلا هذه الاشياء غير
بالنسبه لي اخي الكريم، هذه اكثر صعوبه انا بتواجهني، لانني اشتي اتابع بناتي في المدرسه وهذا يكون عندي صعب.
اي يعني تتابعي بناتي قصدك انه تذهبي معهن الى المدرسه وتعودي بهن وهكذا يعني؟
لا انني اذهب للمدرسه اشوف كيف وضعهن، بس احسسهم اني امهن ما قادره اني تروح لعندهن.
البنات بناتك أستاذة رندا مبصرات؟
أيوة الحمد لله.
أنت أيضا متزوجة بغير بكفيف أو مبصر؟
لا بالرجل.
نعم، حياتكم اليومية اسمحي لي، يعني حتى أنا طبعا الغرض من هذه الأسئلة أنه نعطي المستمع، نعطي أيضا تجربة، لأنه البعض يقول أنه يعني هكذا ما زالت إلى غاية هذه اللحظة، ورغم أنه بنستضيف تجارب ونماذج كثيرة من ذوات الإعاقة، لكن ما زال الاستفهام هذا ما أدري عند كثير من الناس، إنه كيف تكون بيتك، هل ممكن تتزوج، الله يكون في عونها، يمكن ما تتزوج، يمكن كذا يمكن كذا، ومع ذلك بنثبت وبنطلع فعلا تجارب متميزة ناجحة. يعني أنت عندك 4 بنات الآن متحملة مسؤولية، ربت بيت من أروع وأجمل ما يكون، بتقومي بكل المهام البيتية، يعني ما فيش من طبخ، من كنس، من غسل، من أشياء كثيرة يعني تقومي بها، ومع ذلك متزوجة أيضا بكفيف. يعني طيب أخت رندا، يعني أنا الحوار طويل قليل معك، لكن أيضا أستسمحك أنه أذهب أنا وأنت والمستمعين الكرام لنستمع إلى بعض الاستطلاعات اللي أجريناها مع كفيفات أيضا من الميدان، ميكروفون الإذاعة أجراها الزميل عقيل شمسان، ومن خلاله طبعا طرحت كثير من الأخوات العزيزات الكفيفات بعض التجارب أيضا والنصائح، وأحيانا ما يسمى بأيضا التجربة في الحياة اليومية يعني. فأستمعنا وأنت إلى هذه الآراء وهذا الاستطلاع، وبعدين بعد الاستطلاع نعود لمناقشة طبعا إكمال بقية حوارنا في هذه الحلقة.
في الحقيقة لم يتبادر أي سؤال في ذهني عندما أفكر بحياة الكفيفة، فأنا عارفة ومتأكدة أنه الكفيفة لديها العديد والكثير من القدرات والمواهب والإرادة التي تدفعها لكي تصنع من نفسها وأيضا من حولها حياة سعيدة وناجحة. كون توفرت لها الإمكانيات وأيضا تشجيع من حولها، فأنا كفيفة وأستطيع أن أفعل كل شيء بفضل رب العالمين. من ناحية المنزل أدخل المطبخ رغم أني كفيفة كليا، أسوي كل المستلزمات أو الأشياء التي تخص الفتاة في منزلها. أيضا من ناحية من الناحية العلمية أنا حاليا مدرسة، وكمان أسعى لنجاح طلابي المكفوفين بل وتطويرهم بإذن رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن المعاقة بصريا بمعنى المكفوف مثله مثل أي شخص، لا يختلف عن الإنسان العادي في شيء، وكذلك المرأة، أيضا المرأة الكفيفة مثلها مثل الرجل الكفيف، ولكن هناك قواعد أساسية يجب مراعاتها في طريقة التعامل مع أي شخص. فكذلك المرأة الكفيفة طبعا ذكرنا، فلذلك يجب التعامل مع المرأة الكفيفة كتعاملنا مع تعامل الإنسان الشخص العادي، يعني بشكل طبيعي بدون تكلفة أو افتعال. مثلا أشاركها في آرائي ووجهة نظري، عدم إظهار العطف الزائد والشفقة والانتباه، مثل الكلمات يعني أن أقول مثلا مسكينة، معاقة، أو عمياء. طبعا هذه الألفاظ لا تليق، يعني فيعني تجرحها، يعني لأن هذه الكلمات تجعلها تشعر وكأنها عاجزة حقا، وتسبب لها الضيق والانزعاج. عندما أتحدث مع المرأة المكفوفة، أو عندما تتحدث أي شخص يتحدث مع المرأة المكفوفة، المفروض أنه يعلمها أنه يتحدث إليها شخصيا، لأنها لا ترى، فهي لا ترى عيناك حتى تعرف أنك تحدثها، لذا يجب أن تناديها باسمها حتى تعرف أن الحديث موجه إليها. فعند الحديث معها لا تحاول رفع صوتك، بل اجعل الحديث معها معتدل مثل المبصر تماما، لأن ارتفاع الصوت يؤذيها ويؤدي إلى مضايقتها أيضا. فإذا قامت المرأة الكفيفة بأداء بسيط، مثلا يعني عمل بسيط، يعني قامت بعمله معتمدة على نفسها، فلا تنظر إليها باستغراب وكأنها يعني فعلت معجزة. إذا أردت أنت أن ترشدها إلى موضع شيء، فلا تقل لها هناك، فهي لا ترى هناك. طبعا هي لا ترى هناك ولا تعرف أين وجهتها.
خلاص يقول لك علي زي تكون في ذهن أي شخص يعني عندما يفكر في حياة الكفيفة أو النساء الكفيفات، فتحتاج إلى الدعم والمساعدة أو هي قادرة. أني تمارس حياتها طبيعي. طبعا المجتمع بيفكر للأسف بهذا الطريقة، أني في كل الحالات بتحتاج لدعم ومساعده وأني مش قادرة، يعني مش قادرة يعني بيفكروا هكذا. أول ما يسمعوا بنت كفيفة أو مرأة كفيفة خلاص يقول لك هذه زي ما يقولوا خلاص لا تعتمد عليها أو لا تفكر بها، دائما يكون تفكيرهم سلبي للأسف، يعني يكون تفكيرهم سلبي إن هي خلاص مش قادرة تعمل شيء. بالعكس يا ناس، بالعكس البنت الكفيفة أو المرأة الكفيفة هي بتحتاج للدعم والمساعدة في بعض الحاجات، مش في كل الحاجات، لا في بعض الحاجات. صح دعم نفسي توقف لها جانبها يعني، كذلك هي قادرة أني تصنع المستحيلات اللي أنت ما بتفكر أني تصنعه، هي قادرة أني تصنعه وتعمله وتكون ناجحة فيه. في بس البعض يعني، البعض مش الكل. طبعا المرأة الكفيفة أو البنت الكفيفة أكيد هي قادرة تعمل أشياء كثيرة جدا، بس للأسف أني هذا لازلت النظرة القاصرة من قبل أفراد المجتمع، هو ما يسمعوا على بنت كفيفة أو مرأة كفيفة خلاص يعني يشيلوا النظرة عنها تماما وقلوا مش قادرة أني تعمل أشياء أو تمارس حياتها طبيعي جدا. طبعا أنا بين أتكلم بالصوت العالي إن المرأة الكفيفة والبنت الكفيفة قادرة إني تصنع المستحيلات وقادرة إني تعيش حياتها طبيعي جدا وتمارس حياتها طبيعي جدا. صح بتحتاج لبعض المساعدة، بعض الأشياء من المساعدة يعني تحتاج للمساعدة والدعم، وأي شخص معاك أي شخص كفيف يحتاج للدعم، حتى الناس السليمين المبصرين العاديين بيحتاجوا للدعم والمساعدة، بالذات الدعم النفسي. فإن شاء الله يا رب تزول هذا النظرة القاصرة من أفراد المجتمع وتكون الصورة الذهنية لكل شخص بيفكر في حياة الكفيفة كيف بتكون. أكيد بتكون حياة إيجابية يفكرها من كل الزوايا ومن كل الجوانب، ليس بنظرة واحدة فقط. وأكيد المرأة الكفيفة قادرة أن تعمل أشياء كثيرة جدا ما يتوقعها الإنسان السليم. تحياتي لكم.
هن قادرات على الاعتماد على أنفسهن، ولكن بعد ما يقدم لهن الدعم والمساعدة، وكل شخص بدون استثناء يحتاج إلى الدعم في البداية.
ما شاء الله شوفت كفيفات واثقة من أنفسهن، يتميزن بالذكاء، عندهن بعض الحذر، يعني ما يتسرعنش بالأمور، يفكرن تمام بالأمر، بنفس الوقت أقوياء شوين. وقد تكون أنا أقدر أقول في بين عبارة عن غلاف خارجي من داخلين ضعيفات لا أدري، بس يعني المظهر اللي قدامها شوين أقوياء ما شاء الله، ما يجعلهن دائما كده.
إذن مستمعينا الكرام، كانت تلك بعض الاستطلاعات التي أجراها ميكروفون الإذاعة والزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة البصرية حول نظرة المجتمع إلى الكفيفة وما هي التساؤلات التي قد تصدر منهم فيما يتعلق بممارسة الكفيفة لحياتها اليومية. استمعنا لكثير من الأخوات العزيزات. طبعا عندي فقط ملاحظة في استخدام المصطلحات من بعض الأخوات العزيزات، أنه تأتي وتذكر مثلا الشخص المعاق والشخص السليم أو الشخص العادي، هذا من باب المقارنة أعتبره مقارنة خاطئة جدا، لا ينبغي أنه نستخدم مثل هذه المقارنات، لأنه أحيانا عندما بنتكلم عن الشخص المعاق نقول الشخص المعاق وغير المعاق، الكفيف وغير الكفيف، بهذه الصورة وبهذه الكيفية، لأنه مسألة عادي أو سليم يعني هذا فيها مقارنة مجازية غير ما يمكن أن نشبه به الأخوة الأعزاء من ذوي الإعاقة. طبعا شكرا لاستماعكم لهذا الاستطلاع الذي عرض تجارب النساء ذوات الإعاقة البصرية تساؤلتهن حول نظرة المجتمع والنصائح التي قدمناها. ما زال معي ضيفة حلقتنا الأستاذة رندا العنسي. طبعا أستاذة رندا استمعت إلى هذه الاستطلاعات، ما أدري إذا كان عندك تعليق بسيط حول هذا الاستطلاع، وأيضا ما هي النصيحة التي توجهيها بشكل عام؟
والله عندي تعليق إنه إحنا أقوياء داخل وخارج. يعني إذا قالت ممكن تكون ضعيفات من الداخل القوية يعني كالظاهر، تمام، أنا أقول إنه إحنا أقوياء داخل وخارج. يعني داخل النفس وأمام الشخص الذي أمامك، لأنه ما بنكون أقوياء خارجياً ولو نحن أقوياء
بالضبط، إذا في دفعة داخلية بتجعلك فعلا تشعر بهذه القوة.
أكيد، لأنه الإنسان المتوتر أو الضعيف يبين في حركاته في كلامه في أشياء كثير تبين عليه.
يمكن الكثير أخت رندا يعني من خلال ما استمعنا إلى هذه الاستطلاعات، أغلب الأخوات الكريمات بيذكرن المجتمع، يعني نظرة المجتمع، تساؤلات المجتمع، علامات الاستفهام التي تترك من المجتمع، يمكن هي أبرز الأشياء اللي فعلا موجودة لدى الكثيرات من الكفيفات. أخي
الكريم، تلاحظ أحيانا في مجتمعنا يعني نماذج طاغية على عقول الجميع، تلاحظ بصورة أو الصور، يعني أول ما يشوف يعني كفيفة يسأل أسئلة تقول يعني وين تعلم؟
أسئلة غريبة، يعني
أسئلة غريبة، كيف تعملي في البيت، كيف تربي الأبناء، كيف يعني نظافة البيت. يعني أنا أطلع عندها وأقول لها يعني أنا عازماك عندي غدا،
تعزميها في البيت علشان تشوف على الطبيعة يعني الواقع،
بحيث أن احنا نغير النظرة.
صحيح. طيب أستاذة رندا، لو قلت لك يعني بسؤال يعني حتى يسمع أيضا المستمع الكريم، كيف تتعامل الفتاة الكفيفة أو المرأة الكفيفة في بيتها داخل المطبخ؟ يعني هل هناك مثلا روتين معين، قاعدة معينة أنت بتسيري عليها، أم أنه عادي ممكن تدخل المطبخ تأخذي مثلا تولعي الدب الغاز وتأخذي الطاسة ومقلاة هذا حق الطبخ وتطبخي وتمارسي أمور طيبة عادية جدا يعني، أم هناك أنه مثلا لابد أن تكون كل شيء مرتب ومعروف مكانها يعني؟
شوف، الشيء الأول تمام، هو أن المرأة الكفيفة تحتاج أن تكون المطبخ على خطة فيه،
على
خطة فيه يعني على
أيوة تضعي الأشياء في أماكنها، ما تغيرش يعني.
أيوة، تحاول أن أنت تغير، مش لشيء مش لبعض، بس أحيانا يكون الوقت بدون أخذ.
صح.
أيوة،
ما فيش وقت تبحث عن الشيء هذا فين وهذا فين وهذا. نعم،
تلاحظ حتى الإنسان اللي هو مبصر تمام، أو المرأة اللي هي تشوف تمام، ممكن تدخل وترتبط أحيانا إذا الوقت ضايع.
صح. عملية التقطيع، تقطيع البصل، تقطيع الخضروات وهذه الأشياء، كيف تقومين بها؟ يعني طبيعي جدا مثلا انه تحددي الشيء وما بتحصلش لك جروح، او مثلا انه اصبتي في جروح وكذا من جراء هذا العمليه؟
لا، بالنسبه لي انا يعني طبيعي، ممكن قطعت يديها اي مره عادي.
ايوه نعم، طبيعي. صح. نعم. طيب أستاذ رندا، دور الأسرة، يعني نخرج من الإطار العام او الاسئله التي ربما هي ايضا بتتبادر الى اذهان الجميع وكذا، لكن في الأول والأخير التجارب هذه هي تجارب ناجحة فعلا، كثير من النساء ذوات الإعاقة البصرية الكفيفات فاتحات بيوت ومعهن أطفال ومتزوجات وبيمارسن حياتهم بشكل طبيعي جدا جدا. المسألة تحتاج فقط إلى ترتيب كما ذكرتم أستاذة رندا، حتى في البيت وضعية أي شخص كفيف، يعني أنه لابد ما يعرف أركان زوايا البيت، الأدوات المطروحة فين بالضبط تكون فين، يعني ما ننقلهاش من مكان إلى آخر، وهذا الترتيب هو بيساعده كثير على أنه أيضا بيسهل له عملية العثور على الشيء بشكل سريع والوصول إليه أيضا بشكل سريع. أيضا أنتقل
أخي الكريم، أنت أضيفت يعني كلمة أو
نعم،
أنه الإنسان، أنا بوجهة نظري الإنسان اللي هو حتى مصدر طبيعي تمام، ضروري ما يكون أن الشخص بذات نفسه أنه يكون مرتب.
صحيح.
يعني مش ضروري الإنسان الكبير هو بس اللي يكون مرتب. أنا الآن نقلت البنات في موضوع الترتيب، يعني مش عشان أنا اللي بغيا أو كذا، لا أنا أشتري تكون هي مرتبة لذاتها.
صحيح.
أيوة في حياتها، في جاباتها، في أشياءها.
سلوك سلوك وهو سلوك لابد أن يتحلى به الجميع كما ذكرت، كفيف وغير كفيف.
أيوه.
لكن أنا أقصد هنا أيضا كان في كلامي أنه لسهولة الوصول لهذا الشيء، يعني مثلا الآن وضعت مثلا جهاز معين، تليفون أو غير تليفون في مكان معين، عندما أريد أن أعود له مرة أخرى أجده في مكانه، ما يكونش انتقل إلى مكان آخر وكذا. فالسلوك سلوك التنظيم والترتيب هو مهم لدى الجميع.
نعم، هو أضيف لك أحيانا المصريين يطرحوا شيء في مكان تلف عليها البنت يمكن ساعة،
وهو أمام أحيانا
هو أمامك. الموضوع مش موضوع بسيط.
صحيح 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 أستاذ رندا. نعم. طيب دور الأسرة أستاذ رندا، دور الأسرة والأصدقاء في دعمك بالنسبة لك أنت شخصيا خلال رحلتك الدراسية، وأيضا أيضا استقرارك وزواجك وكونك ربة بيت.
أول شيء أنا أمي ما أحبها لي، هي كانت الداعم الكبير، هي علمت أشياء كثيرة، يعني إني ما أوقفت في مكان معين، إنه لدرجة إني كانت تطفي الكهرباء في المطبخ على أساس تعلمني، يعني كيف أقول لك، تكتشف أشياء إني توصلها لي.
نعم.
أيوة. يعني كيف هي حاولت إن تقطع البصل مثلا، هي ما تشتهر مغمضة، تمام؟
الوالدة يعني.
أيوة أمي. أيوة. فهي يعني كانت تخسر لي أشياء،
يعني حتى تعيش رندا، حتى تعيش تجربتك مثلا بتسايرك أو إني تعطيك حافز، ما هو المغزى والمقصد من هذا الشيء؟
المغزى إن هي كيف تعلمني.
أيوة. نعم. الوالد أيضا كان له دور.
نعم الوالد له دور كبير كان، بس يعني نوعا ما الوالد يعني أكثر ما كانت تفهمني هي أمي،
كانت أقرب الناس لك. طيب هل أنت معي أخت رندا لو قلت مثلا أنه وراء كل شخص من ذوي الإعاقة ناجح ومبدع في هذه الحياة أسرة مبدعة وناجحة دفعته فعلا إلى وكانت جزء من هذا النجاح وهذا الإبداع؟
أكيد.
نعم، لأنه فعلا للأسرة دور كبير جدا في هذا الجانب. الأسرة طبعا هي النواة الأولى، من خلالها يستطيع أي شخص.
نعم. إذا كانت الأسرة ما عندها صعاب كيف تتعامل مع الشخص الكبير، أو كيف تخليه قوي، فصعب أن يكون ويخرج هذا الكبير من المجتمع وينجح.
نعم صحيح. طيب أخت رندا، لو سألتك أيضا سؤال وقلت لك هل لديك تجربة معينة أو قصة شخصية، يعني قصة أنت تعرفيها ناجحة تودين أنه أيضا أن تشاركين إياها كانت لها تأثير في حياتك؟
طبعا أنا دخلت جمعية الأمان وأنا في صف ثالث
إعدادي،
كانت موجودة
أستاذة
فاطمة
الله يرحمها، رحمة الله عليها. نعم. الله يرحمها.
أنا طبعاً دخلت الجمعية وأنا تقريبا كنت مشترك، يعني أنا عندي ضعف ترتيب. فأول ما دخلت طبعاً ترتحت في برلمان الأطفال. وقفت أنا في برلمان الأطفال، فلقيت الأستاذة فاطمة العاقل يعني في الممر، لقيتها فقالت لي من معي؟ قلت لها معك رندا. قالت أنت الطالبة الجديدة اللي دخلتي معنا؟ قلت لها إيه. قالت لي شوفي أنت بصبحي يعني للشأن كبير بالمجتمع، فحاولي تتواصلي. هذه الكلمة كانت ترن في أذاني واصل. بعد أنا ما وصلت الجامعة 4 سنوات يعني وراء بعض، درست سنة أولى ورجعت وقت، ورجعت سنتين كذا وقت، ورجعت واصلت الدراسة.
نعم.
فلما توقفت الدراسة كانت الكلمة حقها ترن في أذاني، فأنا يعني هدفي الكبير أنني أصبح لي بصمة كبيرة في المجتمع مثل ما هي لها بصمة كبيرة.
يعني كنت كل ما توقفتي تذكري كلمة المرحومة فاطمة العاقل رحمة الله عليها، وتزيدك هذه الكلمة إصرار وتحدي ومواصلة ومثابرة.
أكيد.
نعم رحمة الله عليها. نعم. هي كانت أم لكل الكفيفات بأفعالها بأعمالها بكل شيء الأمانة.
فعلا هي كانت الرجعة القوية اللي خلينا نحن نستمر.
نعم، وشوف الكلمة هذه كيف تركت الأثر، يعني فعلا يعني حتى نوصل الرسالة هذه لكل مستمعينا الكرام. الكلمة التي تصدر من أي شخص منا، سواء لأشخاص من ذوي الإعاقة أو لغيرهم، حتى لأبنائهم، لمجتمعهم، للمحيطين، يعني الكلمة لها شأن عظيم جدا، يعني قد ترفع من شأن هذا الشخص وتجعله فعلا يحقق كل ما يطمح إليه، أو قد تحبطه وتغرس في نفسه يعني أشياء من اليأس ومن الإحباط ومن أشياء كثيرة يعني أمانة. فلذلك لابد أن نلقي دائما أو ننتبه دائما إلى كلماتنا، إلى أيضا السلوكيات التي تصدر منا بشكل أو بآخر.
مجتمعنا ضروري ما يفهم ويحس أنه هذا الكثير أو هذا الكثير يعني قادر أنه يعمل كل شيء، أنه إنسان مثله طبيعي، يسمع،
صحيح،
يتحرك، يربي، يخلف وكذا، المرأة طبيعي. فأكثر كلمة أنا تواجهني أنا وزوجي لما إحنا في الشارع، إنه هذول أبناءكم هم يبلوهم هم يشوفوا ولا لا؟
أيوة. وكأنه لابد أيوة وكأنه لا، طالما أنتم كفيفين لابد أن يكونوا أبناءكم أيضا كفيفين، يعني هكذا القاعدة، هكذا الرؤية عندهم. أيوة
أيوة.
وأسئلة كما ذكرتي ما بش لها أي قيمة أحيانا، استغفر الله، يعني
والله ما لها أي قيمة.
صحيح.
يعني أحيانا أسألك أسئلة قلت لك يعني لدرجة ما تقدر ترد عليها بكثرة بأي عقد تتكلم.
هي نوعية الثقافة أخت رندا، نوعية الثقافة بتلعب دور كبير. طيب أسألك سؤال حول المشاركة، أنت بالنسبة لك يعني وخاصة يعني في إطار المسؤوليات اللي تحملتيها وكربة بيت ومسؤولة على أسرة، هل بتشاركي الفعاليات أو أيضا الأنشطة اللي بتقيمها مثلا جمعية الأمان أو أي منظمات أخرى خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 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 هذا الخصوص؟ لكن اسمحي لي أن أسمع إجابتك بعد أن أذهب إلى فاصل قصير وأعود بعد الفاصل. إذن مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد، حياكم الله في برنامج بلا حواجز، هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت على إذاعة رمز، معي ضيفتي العزيزة ما زالت على الهاتف، الأخت العزيزة الأستاذة رندا العنسي. أستاذة رندا، كنت قبل الفاصل سألتك عن المشاركات اللي أنت بتشاركيها سواء عبر المنظمات أو جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، أم أنه انقطعتي تماما وتفرغتي إلى مسؤوليات الأسرة والبيت؟
أنا والله يعني زويت البيت وحاولت أني أخلي اهتمامي كله لأبنائي وتكملتي الجامعة.
نعم. الآن أنهيت الدراسة الجامعية أنت؟
أيه.
تخرجتي من الجامعة؟ نعم. إذن شغلتك الأمور الأسرية والعائلية عن أيضا مشاركات منظمات المجتمع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات والمنظمات، كنت قبل الزواج بتشاركي أكيد، كان لك أنشطة ولك فعاليات في هذه المنظمات؟
أكيد.
طيب هل أضافت لك تجربة الزواج والحياة الزوجية، أضافت لك شيء معين؟ ما هي الإضافة وما هي أيضا التجربة اللي يمكن أنت تنقليها لنا كمستمعين؟
والله تجربة الأمومة أول تجربة لاحظ أنها تحس أني مسؤولية كبيرة جدا.
كنت متخوفة منها قبل؟
أي
نعم. وبعد ذلك؟
شفت الأمور أن هي بتمشي طبيعي، يعني ماشي الموضوع، أعطيت للموضوع حجم أكبر سنين. لما كنت أفكر بالموضوع، أول طفلة كانت معي اللي هي بنتي الأولى، كانت أحس إنه في صعوبة كبيرة إنه كيف أكلها، كيف أسوي، كيف تمام. بس مع التجربة أصبح عندي في الطفلة الثانية عندي الموضوع عادي. أيوة. هي أول تجربة.
وجاء الطفل الثالث والطفل الرابع، يعني أصبح الأمر سهل جدا، يعني ما وجدت الصعوبة أو التخوف اللي كان من قبل لديك.
أكيد.
نظرت ردة فعل اللي حولك أخت رندا، يعني وأنت تطرحين عليهم مثلا فكرة الزواج وأيضا الأبناء وهذه الأشياء، هل كانت ردة فعل إيجابية أم كان أيضا كما هو معتاد فيها من السلبية الشيء الكثير؟
فيها من السلبية، أنه يعني أنت تزوجي إنسان خفيف يعني بتنجبوا أطفال يعني مثلكم تمام. فكان عندي أنا ردة كلامي أنه كنت أقول لهم عادي، حتى لو جبنا أطفال خفيفين إحنا مش عالة على المجتمع.
صحيح. زي ما وصلت أنا أو وصل زوجي مثلا إلى هذه المرحلة، أطفالنا سيصلون إلى هذه المرحلة.
أنا بالنسبة لي ما أشوفش أنه خلفة الطفل الكفيف إن هي كارثة.
صحيح، من خلال التجربة يعني. هذه العبارات اللي سمعناها منك يعني أنا أتمنى أن يسمعها الكثير في هذه اللحظات، ويعرفوا أنه لا، النظرة الموجودة لابد أن تتغير، لابد أن نضع حدود معينة، ونعرف أنه هؤلاء الأشخاص سواء
لا أخي الكريم، ولو قطعت
تفضلي معك أنا أسمعك.
يعني أحاول أنه شعبنا يحاول أنه يوعى أنه يعني لما مثلا يقول لك جالي طفل كبير كذا وكذا، يبدأ يجيب لك ايش اقول لك،
يتذمر ويحس انه خلاص نهاية الدنيا او نهاية العالم يعني.
ايوه يعني جالي طفل معاق او طيب، اقول له بيتحرك، يقول لي ايه بيتحرك، طيب بيسمع، ايه بيسمع، طيب ايش المشكلة؟ قال ما بيشوف، مش بيفكر دي يعني كيف اقول لك، بيستوعب، قال ايه بيستوعب، طيب ايش المشكلة؟
نعم. يعني ما هو اللي يخوفك يعني؟ ما هو الشيء المرعب في الموضوع؟
يعني ايش بيحتاج منك؟ هو بيحتاج رعاية واهتمام زي اي طفل غيره، رعاية واهتمام.
صحيح.
بعد كده هو بينطلق.
جميل.
يعني انا ما اعرف انه في مشكلة كبيرة بحجم انه المجتمع ما هو فاعلها.
والتجارب هذه كثيرة يعني، يعني اذا كان في مشكلة او كارثة في الموضوع سنجد انه ذلك كان يعني في نوع من الفشل من تجربه او تجربتين، لكن انا اشاهد او لامس او لاحظ انه في كثير من التجارب الناجحه، كثير من الكفيفات فاتحات بيوت، تزوجنا وانجبنا اولاد وبيمارسن حياتهم بشكل طبيعي جدا. الصعوبات موجوده سواء لدى الكفيفات او غير الكفيفات، هذه سنه الحياه موجوده طبيعيا يعني، ما هيش حكر على الكفيفات او غير الكفيفات، لكن مع ذلك تجارب ناجحه يعني، تجارب ممتازه، ما فيش مستحيل. النظرة القاصرة أو الدنيا لابد أنها تلغى تماما. تفضلي.
شوف الصعوبة خليك أن أنت تكتشف أشياء لحل هذه المشكلة.
صحيح.
يعني مثلا الآن أنا لما أشتري أشياء بهم العداد، جالسة أفكر كيف، طيب الخمسة الملي، الاثنين ونص، هذه الأشياء كيف أقدر أشربهم؟ يعني أمي مش قادرة تروح وتجي واصل.
نعم.
تمام. أخذت لي هذه السرنجات اللي تجي حق الإبرة، الإبر.
أيوة.
فشفت من مين حل يعني، معك خمسة سيسي، تحب الخمسة تعطيه للطفل، اثنين ونص.
يا سلام.
هي صح ماش معنا سرنجات اثنين ونص، بس ممكن تطرح قصة الكبيرة هذه يعني اللي جنبها.
بالإمكان ابتكار أشياء بأشياء ووسائل موجودة يعني من حولك يعني. فتعملي حلول للأشياء اللي أنت مش قادرة مثلا تتعاملي معها، مثل هذه التجربة رائعة جدا يعني، وفي تجارب كثيرة، يمكن تجارب كثيرة.
أكيد تجارب كثيرة جدا.
اسمحي لي من بعض التجارب يعني، أنا كنت مرة التقيت بشخص أصم ومتزوج من صماء، فمعهم كان من ضمن المشاكل أنه عندما يأتي من الخارج يعني يظل يدق الباب ما تسمعش له يعني، ما مش عارفة أنه يعني خارج في الباب، فوضعوا هذه يعني الجرس على شكل لمبة، مجرد أنه ما يضغط على الجرس هذا تولع اللمبة، تعرف أنه خارج في الباب فتذهب لتفتح الباب. فهذه من ضمن الأشياء المعايشة يعني، أنه نستطيع أن نبتكر أشياء، أن نتعامل مع أشياء من الأشياء التي حولنا حتى نستطيع أن نتكيف ونتعامل معها يعني.
تحس أخي الكريم أنه الإنسان الكبير أقرب للإنسان اللي هو نقول الغير الكبير، هو الأقرب من بين الإعاقات كامل، تحس أنه الأقرب.
صحيح.
يعني أنه اللي تلاحظ أن حياته ممكن أنه تكون عادية جدا. نعم. قلت لك هي أشياء بسيطة، إذا ربت بنفس الكفيف أو الكفيفة، إذا هي ربت بيت معها أطفال صغار، ممكن أنه أحيانا يمسك لك الكرسي وانت مش عارف.
صحيح.
يعني يلعب بالكهرباء الطفل، هو يحب يعبث بأي شيء أمام.
صحيح.
الطفل يعني، بس أنت تحاول إنه مثلاً ممكن أشوف أنا بيتي في أكباس نازلة، ممكن أفكرهم.
مسألة المتابعة هذه المستمرة للأطفال وكذا، بتواجهي فيها صعوبة مثلاً معينة؟
أكيد، لأنه سبحان الله ممكن يقول لك الإنسان، أنت الآن ممكن تفكر تقول إنه هذا يعني إنه الله سبحانه وتعالى ممكن يخلق لك أطفال هذول الكبيرين ملائكة مثلاً.
أو ما يعبثون، ما يمسكش هذا، ما يتحبش هذا، تمام.
الطفل الطفل يعني هذه تصرفاته، هذه طبيعته.
هو طفل أيوة. فتلاحظ أنه ممكن أنا ممكن خلاص أنا صار في بالي أنا جديدة ما بنشوف ابني إيش بيعمل، فباب الحمامات ضروري ما تكون مسكرة. العلاجات صارحها في الصيدلية، صارح العلاجات كامل داخل يعني بعيدة عنه تماما،
مرتفعة في مكان
نازلة ومفتوحة ممكن أسكرها.
تمام، يعني هذه الأشياء موجودة في الذهن دائما لديك وبتحاول أن تتابعي بشكل مستمر، يعني أشياء فعلا يعني تحتاج جهد، تحتاج مسؤولية ومتابعة، لكن في الأول والأخير هي من ضمن الممارسات اليومية. أخت رندا اسمحي لي في هذه الجزئية فقط، هل كانت الصعوبة الكبيرة التي واجهتيها قبل الزواج أنه أنت فكرتي أو من تقدم لك بالارتباط كان شخص كفيف؟ يعني قد ربما سمعتي هذه العبارة من الأسرة، لو كان غير كفيف كان يعني يمكن أفضل لك أنه حتعاملوا بشكل جميل وحياتكم حتكون يعني فيها نوع من التوائم والمساعدة وغيرها. هل هذه العبارة وصلت لك بطريقة أو بأخرى؟
أكيد وصلتني هذه العبارة،
نعم، كانت يمكن من ضمن الصعوبة.
كيف بتعيش
انت وياه،
كيف بتفعلوا، كيف بتسووا، ما بتقدروش يعني، لدرجة انهم قالوا يعني ليش عاد تشتروا لمبات، ليش عاد
اي ها ايش عاد تعملوا فيها صحيح. فكانوا يعني في معارضة، في معارضة في هذا الشيء. لكن التجربة يعني لكم تقريبا 5 سنوات او اكثر صح؟
أكثر إلى 6 سنوات.
6 سنوات وتجربة ناجحة ومتميزة. أستاذ رندانا للأمانة الكلام والحديث معك ذو شجون للأمانة، وأحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن أحاول أن أختصر لأنه نظرا لأنه الحلقة مربوطة بوقت معين. إذا ما أردت منك أن توجهي نصيحة أيضا للأخوات الكفيفات اللي بيستمعوا لنا في هذه اللحظات، ما هي النصيحة التي تودين أن تقدميها إلى الكفيفات وخاصة من يقبلنا على الزواج أو يفكرنا حتى في الزواج؟
أنا أحاول أدي لها أول نصيحة أنه لا توقفيش ولا تأخذ في بالها أنه كيف بربي الأطفال، الموضوع أسهل ما عقلش بيزيلش من تفكير أو صعوبة أو أشياء تعرقلت. لا الموضوع أسهل بكثير جداً، طعم الأمومة طعم يعني طعم حلو جدا، خاصة لنا إحنا الكفيفة، يعني لما ابنك كبر أو بنتك تحسي أنك ما أنت حاجة بحاجة إنه يأخذ بيدك، يستاهل الموضوع إن أنت كأم كفيفة إن أنت تتعبي وتربي، لما أنه يوصل لمرحلة إنه يفهمك، وصدقيني هو بيفهم الطفل بدون ما تقولي له.
جميل،
يعني أيوة
نعم. رسالتك أخت رندا للمجتمع في كيفية التعامل لأجل دعم ومساندة الكفيفات.
والله يا أخي الكريم أنت يعني كأني لامست الجرح، يعني فأقول للمجتمع حقنا أنه يحاول أنه يوعى يعني أصبحوا الناس في الدول الخارجية بيوعوا أنه الكفيفة قادرة تعمل وقادرة توصل لمرحلة كبيرة جداً.
نعم.
فمجتمعنا تحس أنه في عاده في ضلال، يعني ما هوش عارف أنه هذا الكفيف أو الكفيفة قادر أنه يعمل شيء معين. فلما قلت لك أول أنا أحاول أنه يعني أحاول أنني ألغي هذه الفكرة بحيث أنني أقول لهم تعالوا شوفوا بيتي، شوفوا أطفالي، شوفوا كلوا من أكلي.
أيوه.
فأحاول أنه لو أنت لو وعيت شخص واحد هذا الشخص ممكن ينشر لعدد كبير من الناس.
صحيح. طيب يعني السؤال قبل الأخير، قبل أن أعطيك الكلمة الأخيرة، وسائل الإعلام أيضا، ما هو المأمول من وسائل الإعلام اللي أيضا تكون جزء في هذا الجانب، الجزء الذي بيمس حياة الكفيفات أو الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام؟
والله وسائل الإعلام ضعيفة جدا في هذا الموضوع، ضعيفة جدا، يعني تلاحظ أنه ما فيش وعي للمجتمع أنه هذا الكفيف وهذا الكفيفة قادر أنه ينفعل 1 2 3. طبعا أنا كانت فكرة في راسي أنه يعني نفعل توعية مثلا لأصحاب الصيادلة كامل ونصحهم كده على جنب ونقول لهم نتعامل مع الكفيف بطريقة 1 2 3.
الصيدليات
أنا قلت يعني جت بالي فكرة أنه نقسم الناس، فهمتني؟
أيوة
أصحاب الباصات، الناس الذي في المجتمع، يعني كل المجتمع نحاول نحن
من يتعامل معه الكفيف أو الشخص ذوي الإعاقة بشكل مستمر وواصل، يعني زي ما أنت ذكرت يمكن نموذج الصيدليات، أصحاب الباصات اللي في الطرقات، يمكن البقالات، الأسواق وهكذا يعني.
أيوة. ما في شخص احنا ما بنتعاملش معه.
صحيح، وهذا على وسائل الإعلام أن تلعب هذا الدور، يعني يمكن كان في حلقات سابقة ناقشناها في برنامج بلا حواجز عن دور الإعلام والصورة النمطية اللي بتلعبها أو بيلعبها الإعلام لنقل صورة الأشخاص ذوي الإعاقة والكفيفات بشكل عام. أنا أتمنى أن تلعب دور مهم ومحوري في هذا الجانب. كلمتك تفضل أستاذة.
لأن الإذاعة أحس أنها توصل، أو وسائل الإعلام توصل للمجتمع يعني صغير كبير، أمي متعلم، هي بتوصل للكل.
نعم، وربما البعض يقول أنه في برنامجين أو يعني مثلا أحيانا في قضية في تلفزيون معين أو في مشاهد معينة، لكن أنا أقول أن هذا لا يكفي، لابد أنه من تكرار ومن حملات منظمة تستخدم التوعية بشكل علمي وبشكل منطقي كبير. هذا مع الزمن مع الأوقات أنا أعتقد أنها حتترك أثر كبير جدا في نفوس المجتمع والبيئة المحيطة الموجودة اللي بيتعامل معها الكفيف.
أخي الكريم، أنا كنت عملت لي قناة على اليوتيوب.
جميل.
اسمها إعاقتي سر نجاحي.
نعم.
أيوة، فأنا مفكرة فيها في خلال الأيام القادمة أنني أنشر وعي، أحاول أنني نفهم كيفية الطريقة.
وإحنا بنشد على يديك يا أخت رندا أنه فعلا لابد أنه لكل شخص من ذوي الإعاقة لابد أن يلعب دور في هذا الجانب، وأنت أيضا خريجة إعلام لابد ما فيش لك عذر، يعني لابد أن يكون لك دور في هذا الجانب، إضافة إلى أدوار الأخوة أيضا من الأشخاص ذوي الإعاقة من الإعلاميين وسائل الإعلام. أيضا لابد أن دائما نحثها على أنه فعلا يكون لها دور إيجابي ودور مهم جدا في نقل صورة جميلة وأيضا صورة واضحة وصادقة عن تجارب وحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كلمتك الأخيرة أخت رندا.
والله يعني أتمنى أن يكون يعني أن تكون إذاعتكم يعني مصدر يعني إيجابي للإذاعات اللي هي أظن يعني ما أشوف إن هي خاملة من خلال هذا الموضوع، لأنني أنا موجودة في البيت وأنا أتابع الإذاعة، أتابع التلفزيون، أتابع القنوات في السوشيال ميديا وهذه الأشياء، بس لاحظ الموضوع ضعيف جدا جدا.
صحيح.
فأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم إن هي سلطت الضوء على هذا الموضوع.
جميل، إن شاء الله تعالى وفي أيضا في برامجنا وفي خططنا المستقبلية أيضا سيكون هناك مزيد من الموضوعات اللي بتناول هذه الجزئيات وغيرها بإذن الله تعالى. إذن لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا لهذا الأسبوع في برنامج بلا حواجز الأستاذة رندا العنسي، خريجة إعلام وربة بيت متميزة وأيضا ناشطة في مجال الكفيفات أو في مجال أشخاص ذوي الإعاقة بين قوسين الكفيفات. شكرا لك أستاذة رندا.
العفو.
إذن مستمعينا الكرام، استمعنا وياكم في ما مضى من الوقت لحديث وحوار مع الأخت العزيزة رندا العنسي، ربة بيت وخريجة إعلام وأيضا من لها تجربة حياتية متميزة في مجال حياتها ككفيفة معايشة في فقرة معنا. طبعا هذه الفقرة من إعداد الأخت العزيزة أماني الثلاية التي بتسلط فيها الضوء على تجارب ملهمة من حياة النساء اللواتي تحدين الظروف وحققنا إنجازات مبهرة. سنتعرف اليوم على قصة نجاح كافحت وتجاوزت التحديات لا تكون لها تجربة وأيضا مصدر إلهام لنا جميعا. نستعرض وإياكم قصة اليوم وكيف يمكن أن تكون هذه القصة ملهمة لنا جميعا وكيف حولت العقبات إلى فرص. لنستمع إلى تلك التجربة ونستلهم منها الإرادة القوية. نذهب وإياكم ونعود لختام هذه الحلقة.
رغم الصعوبات والألم التي واجهته منذ صغرها، إلا أنها لم تيأس فأصبحت امرأة طموحة قبل أن تكون أم، مثابرة ناجحة في حياتها وتعتبر قدوة لمن حولها. ترعرعت وتربت على يد فاطمة العاقل فأصبحت نموذجا مصغرا منها. عندما ترى تصرفاتها، أفعالها وحكمتها، كأنك ترى الأم الحنونة فاطمة العاقل، لو أعطيت لها فرصة ستصبح امرأة بأمة. النسخة الثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان. معكم أختكم هنا أحمد علي الغزالي، كفيفة البصر، عضوة في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات، خريجة كلية الإعلام قسم علاقات عامة جامعة صنعاء. درست أيضا تمهيدي ماجستير قسم دبلوماسية وعلاقات دولية في الأكاديمية اليمنية، حاليا مدير لإدارة مكتب الأمان رعاية الكفيفات محافظة إب، متزوجة ولدي طفلين، الحسام يبلغ من العمر 12 عام في الصف السابع، وكذلك أخته بيان تبلغ من العمر 5 سنوات في القسم التمهيدي. طبعا أنا أصبت بمرض الحصبة وعمري 5 سنوات، وعلى ضوء هذا المرض فقدت بصري تماما. تلقيت العديد من العمليات والعلاجات سواء كان في اليمن أو خارج اليمن، ولكن الحمد لله رب العالمين دون جدوى. طبعا أنا رضيت بما قسم الله لي ولا أحس بالإعاقة أبدا على الإطلاق، فطبعا أمارس حياتي بشكل طبيعي جدا ولا أشعر أنني كفيفة نهائيا ولله الحمد. استطعت أن أوفق بين حياتي العملية وحياتي الزوجية ولله الحمد. طبعا في الصباح أذهب إلى العمل وأولادي يذهبون إلى المدرسة، وبعد ذلك نأتي كل منا من عمله، وأقوم بما تقوم به أي أم من تجهيز الغداء وكذلك المذاكرة للأبناء وممارسة حياتي بشكل طبيعي، وكذلك تنظيف المنزل والغسيل وكل ما تقوم به أي أم يعني في العالم. بل أنه بعض الأمهات يستعينين بخادمة، خاصة إذا كانين البعض يعني في الخارج يعانين من إعاقة أو الذي عندهن إمكانية أنه ممكن يستعينين بمن يساعدهن في المنزل. أنا الحمد لله رب العالمين أقوم بكل أعمالي سواء كانت في المكتب أو في البيت، خاصة في البيت لا أحتاج إلى مساعد، وإنما أقوم بشكل طبيعي من ممارسة المهارات الحياتية سواء الطباخة أو النظافة أو الغسيل أو المذاكرة للأولاد. والحمد لله رب العالمين أولادي الحمد لله يحصلون على المراتب الأولى في المدرسة بفضل الله عز وجل. طبعا أنا بالنسبة للعمل مارست العديد من الأعمال الخاصة في الجمعية، سواء كان طبعا في البداية كنت أدير السكن الداخلي الخاص بالكفيفات، وبعد ذلك انتقلت إلى صنعاء وقمت أيضا بإدارة قسم العلاقات العامة في الجمعية، وأيضا بعد ذلك مسكت أيضا منصب مدير إدارة المكاتب والفروع، وبعد ذلك عدت مجددا إلى محافظة إب، والآن حاليا أدير المكتب بشكل كامل. قبلها يعني الحمد لله قمت بالعديد من الأعمال الطوعية الخاصة بالكفيفات في الجمعية، من تدريس مادة النحو، أيضا تصحيح المنهج الخاص بطريقة برايل، أيضا كنت معلم متجول بالنسبة للمدارس الدمج، أيضا مسكت أيضا غرفة المصادر في جمعية الأمان رعاية الكفيفات. المهم أني قمت بالعديد من الأعمال سواء كانت بشكل طوعي أو بشكل كوظيفة رسمية في الجمعية. الحمد لله استطعت أن أصل إلى هذا المستوى بفضل الله عز وجل، ثم جمعية الأمان رعاية الكفيفات التي فعلا أهلتني ودرستني وعلمتني، واستطعت في ظلها أن أتعلم الكثير من المهارات الحياتية. ويعني شكري وتقديري لجمعية الأمان لرعاية الكفيفات التي فعلا هي بجانبنا في كل خطوة، وهي التي يعود لها الفضل بعد الله عز وجل في أخذنا من عالم الظلام إلى عالم النور، وجعلنا أعضاء فاعلين في هذا المجتمع. طبعا رسالتي لكل مستمع أنه الله عز وجل عندما يبتلي شخص بأي شيء، بأي شيء إن كان، سواء كان بابتلاء في حاسة من حواسه أو بأي شيء إن كان، فإن الله عز وجل من صفاته الكرم. الله ابتلانا بأخذ نعمة البصر، ولكنه الحمد لله رب العالمين عوضنا بنور البصيرة، وهذا هي الأساس والأهم. فالحمد لله لا يعيقنا شيء ولا نشعر بإعاقتنا أبدا أبدا، ونحن نمارس حياتنا بشكل طبيعي، سواء كنت أنا أو أمثالي من الكفيفات. فهناك الكثير من الكفيفات الآن أصبحنا أمهات، وأصبحنا معلمات، وأصبحنا مربيات، فكل واحدة مننا تكون على ثغرة. فالفضل الله عز وجل، ثم جمعية الأمان رعاية الكفيفات، وأيضا القناعة من الداخل. في الأخير أقول: وإن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نورا. شكرا جزيلا.
أعزائنا المستمعين، ختاما نشكر كل من شاركنا في حلقتنا اليوم من برنامج بلا حواجز. استعرضنا فيها العديد من التجارب الملهمة للنساء الكفيفات، ناقشنا التحديات اليومية من التنقل المستقل إلى تحقيق الطموحات الملهمة، كما تناولنا أيضا النصائح القيمة. ضيفتنا العزيزة رندا العنسي كانت معنا، وتعرفنا من خلالها على التجربة الفريدة التي أيضا تمر بها كربة بيت ومسؤولة عن أسرة. قصص كثيرة من قصص النجاح التي بنلامسها في المجتمع، والتي نرغب في نقلها للمجتمع حتى يغير تلك النظرة القاصرة. ندعوكم جميعا إلى التفكير في كيفية دعم النساء الكفيفات في مجتمعنا، سواء من خلال التوعية أو تقديم المساعدة في حياتهن اليومية. فكل جهد يبذل يساهم في خلق بيئة أكثر شمولية واحتواء. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونأمل أن تستمروا في متابعتنا لأيضا ننقل لكم تجارب ومواضيع متنوعة في حلقات برنامج بلا حواجز. أذكر متابعينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك أن يشاركونا تعليقاتهم وأراءهم القيمة حول سؤال الاستطلاع الذي يقول: بعد استماعكم لهذه حلقة اليوم حول الحياة اليومية للنساء الكفيفات، ما هي الرسالة أو الدرس الأهم الذي تعلمته من تجربة النساء الكفيفات في ممارسة حياتهن اليومية، وما هو دورنا كمجتمع إزاء ذلك؟ شكرا لكل من استمع إلينا، شكرا لكل من شاركنا. تابعونا في حلقاتنا القادمة، حيث نستمر في مناقشة مواضيع ذات صلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني فهيم سلطان، من الإعداد والتقديم ومن الإخراج هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.